أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. هذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، هل يجوز استعماله مرة ثانية وثالثة ورابعة في رفع الحدث أو لا؟ قلنا هو على قسمين، مرة يكون هذا الماء كثيرا أكثر من كرك كثيرا، وبناء عليه قلنا أصلا لا إشكال في ذلك، إذا كان الماء المستعمل كثيرا فحتما يجوز استعماله مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى آخره، لا إشكال. التسالم نعم، ما لا يوجد خلاف أصلا، مسألة واضحة. أما إذا كان الماء قليلا، ماء قليل استعمل في رفع الحدث الأكبر، يعني اغتسل من الجنابي أو الحائض أو بس المس وكذا، وهذا الماء الذي اغتسل به أبقاه على جانب، هذا الماء اغتسل به وموجود أيضا، فهل يمكن لشخص آخر أن يغتسل منه أو يتوضأ مثلا هذا الماء أم لا؟ الكلام في هذه المسألة فيما لو كان الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر قليلا، يعني ماء أقل من كر قليلا، فهل يستعمل مرة ثانية في رفع الحدث أيضا أم لا؟ هناك خلاف بين الأعلام قدس الله أسراره. المشهور بين المتأخرين أنه رافع للحدث أيضا، أنه رافع للحدث أيضا، منهم العلامة في جملة من كتبه، والمصنف هنا وفي الذكرى، وابن إدريس في الصرائر، وصاحب المدارك، والمحقق الهمداني في مصباحه، وصاحب الجواهر رحمه الله، والسيد الحكيم في المستمسك عليه الرحمة، وذهب إليه أيضا من المتقدمين السيد المرتضى وصلار الديلمي. إذن جماعة كثيرة من الأعلام ذهبوا إلى جواز رفعه للحدث الثاني، طبعا لا إشكال عندهم في جواز الشرب أو إزالة الخبث فيه، طاهر لا إشكال عندهم، لم يستشكلوا، الكلام في إزالة في رفع الحدث به مرة ثانية وثالثة، أما إزالة الخبث عندهم يجوز، وكذا شربه، اغتسل الإنسان ماء من الجنابي أو من الحائط ماء طاهر يجوز شربه. الكلام حدث أكبر نعم، بالأصغر ذكرنا سابقا أنه المستعمل في رفع الأصغر يجوز استعماله في نعم. كلامنا الآن إذا ماء قليل استعمل في رفع الحدث الأكبر، كلام هنا هل يرفع الحدث مرة ثانية سواء كان أصغر أو أكبر مرة ثانية ومرة ثالثة أو لا؟ إذن المشهور ماذا؟ على الجواز المشهور أنه يرفع به. بالمقابل عن جماعة أخرى من الأعلام، بالمقابل وعن جماعة أخرى من الأعلام أنه غير رافع أصلا، يعني الحدث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر أصلا لا يرفع الحدث مرة ثانية، سواء كان الحدث مرة ثانية أصغرا أم أكبر لا يرفع، أنه غير رافع. منهم الشيخان، الشيخ المفيد والشيخ طوسي، منهم الشيخان في المقنعة والمبسوط، بل في الخلاف، خلاف الشيخ رحمه الله، بل في الخلاف أن المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا لا يجوز استعماله في رفع الحدث، أكثر يقول أصحابنا قالوا لا يجوز استعماله في رفع ماذا؟ الحدث. الشيخ في الخلاف هكذا يقول، الماء المستعمل في رفع الجنابة، يقول أكثر أصحابنا قالوا لا يجوز استعماله في رفع الحديث، يعني مرة ثانية نرفعه. نعم في الجهرة، نعم صحيح. ولذا منهم السابقان أيضا من المتقدمين قالوا لا 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 يرفع به مرة ثانية. وأيضا ابن حمز والبراج أيضا قالوا أنه ماذا لا يرفع مرة ثانية. طيب نحن أمام هذين القولين، شوف الإنصاف، يعني جماعة قالوا يرفع قالوا لا. الإنصاف أن نذكر الأدلة حتى نشوف ما هو الإنصاف. أدلة من قال لا وأدلة من قال نعم. إيه نعم يجوز رفع الخبث. إيه يأتي آخر المطلب ننبه إن شاء الله. آخر المطلب يجوز عنده يجوز شربه كذا، لكن الكلام في رفع الحدث. يعني الخلاف بين الأعلام في رفع الحدث فقط. طيب نبدأ الآن بمن قال بالمنع، أن المستعمل أن الماء القليل مستعمل في رفع الحرف الأكبر لا يرفع به مرة ثانية وثالثة إلى آخره. نبدأ بأدلة هؤلاء الجماعة، استدل لهم بعدة أدلة، منها معتبرة عبد الله بن سينان المتقدمة، يعني عبر عنها معتبرة سوف نبين ليش. لكن أكثر الأعلام قالوا رواية ضعيفة، أكثر الأعلام قالوا رواية ضعيفة، سوف نبين السبب. منها معتبرة عبد الله بن سنان متقدم الوسائل باب 9 من أبواب المضاف حديث 13. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل، لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال عليه السلام الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابه لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه وأشباهه، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، يقول فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به، لا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. هذه الرواية مولانا، هذه الرواية فلنرى هل يستفاد منها أنه الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز أن يستعمل أن يرفع الحدث به مرة ثانية أم لا؟ نقرأ الرواية من جديد. قال لا بأس عن أبي عبد، لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال عليه السلام الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. انتبه هنا الشاهد، اغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، يعني وأشباه الجناب أو وأشباه الوضوء لا يتوضأ منه وأشباهه، الآن سوف نبين. أما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. طيب أولا قبل أن نذكر الرواية الدالة على المطلب أو ليس الدالة، قالوا الرواية ضعيفة السند. الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. ليش؟ أحمد ابن هلال العبرتائي، أحمد ابن هلال العبرتائي ورد اللعن فيه عن الإمام العسكري عليه السلام، قال ورد اللعن فيه. هذا من جهة. يقول سعد الأشعري، شوف سعد ماذا يقول، يقول وذكر سعد بن عبد الله الأشعري أنه رجع من التشيع إلى النصب، التشيع إلى النصب. طبعا نحن بالتاريخ قليل جدا عندنا من يكون شيعيا ثم يصبح ناصبيا، نادر جدا عندنا، لكنها موجودة، إلا أنها نادر جدا. ممكن شخص يكفر، ممكن يصبح مثلا من أهل الخلاف، يصبح مثلا نصرانيا ممكن، أما ناصبيا ينصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، نادر جدا ما تحصل في التاريخ. فنسبت إلى بعض الأشخاص، ابن عزاقر مثلا اشترى المغاني نسبة إليه. إيه وإن كنت أنا، نعم لا، هو ضب من أول أمر كان هذا شيخنا، إيه أستاذه، لكن ما كان شيعيا، لا هو من أول أمر شيخنا الأصبيات، يعني مرة يكون هو شيعي ناصبي، لا هو من أول أمر كان ذاك أستاذه. تعجبت كيف يدرس عند شخص ناصبي، فيقول بلغ من شدة نصبه الضبي أنه كان يقول اللهم صل على محمد فقط، يقول هكذا بلغ من شدة نصبه هكذا. على كل حال، فيقال أنه هذا الرجل أحمد ابن هلال العبرتائي أصبح ناصبيا، هذا واحد. سعد. لكن الشيخ في المبسوط في الفهرست، الشيخ رحمه الله، الشيخ في الفهرست يقول، له الشيخ في الفهرست يقول انه غالي متهم في دينه، تفضل من النصب الى الغلو. مره ناصب شيء مسؤول، لا اصلا هو فقط يعني شيعي مزايد على الشيعه. الشيخ هكذا في الفهرس يقول انه يا غالي متهم في دينه، هو غالي. الشيخ الاعظم لما راى ما راى ان سعد الاشعري يقول صار ناصبيا، والشيخ في الفهرس انه يعني يقول غالي، يقول وبعد ما بين المذهبين، يقول الشيخ الاعظم في كتاب الطهاره الشيخ الانصاري، وبعد ما بين المذهبين لعله يشهد بانه لم يكن له مذهب راسا. تفضل الشيخ ايضا هو يقول ايضا بهذا، يكشف انه ليس له مذهب اصلا. على كل حال، انصافا نحن لم يتضح عندنا ان الرجل يعني فعلا هو صار ناصبيا او يعني شيعيا يعني مغاليا، انصافا لم يتضح. ونحن في باب الحج، لا 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 بالعكس، الشيخ ثبت عندنا انه يعني الشيخ عنده كثير، ليس يعني عنده هذه الدقة الشيخ رحمه الله الشيخ الطوسي، ولعله لسرعة التأليف وما أشبه ذلك يعني ما يمكن. بعدين سعد عبد الله أشعري رجل معروف، سعد إيه معروف، ما يمكن، ما يعني لا نستطيع شيخنا أن نقول أن الشيخ الطوسي رحمه الله هنا أدق أو أدرى بحاله أو ما أشبه ذلك أو أدرى بحاله. بل لعل سعد، وسعد كما أهل الكوفي الأشعري، لعل أهل البيت أدرى بما فيه، ومن أهل العبرتائي من أهل الكوفي، فلعل سعد أعرف إنصافا. على كل حال، نحن ما ندري، لم يتضح بشكل جيد إنصافا، لم يتضح لدينا بشكل جيد أن أحمد ابن هلال العبرتائي هل هو ناصبي صار شيعي صار ناصبي أو لا شيعي مغالي كما الشيخ في الفهرست، لا لم تكن شيعي من هذه الجهة. ف مرة ناصبي ومرة شيعي مغالي، يعني بعيد. لا رواية والدي، أنا إنصافا ثبت عندي وثاقة الرجل أحمد بلال ثقة إنصافا، وذكرنا بالتفصيل يعني في باب الحج بينت هناك، نعم وارد فيه التوثيق. وهذا اللعن لم تثبت بطريق معتبر، ولم يكن فيه جرح بحيث يجري من حيث العدالة، نعم. فصحيح الجماعة يقولون ملعون وكذا وإلى آخره، إلا أنه إنصافا ماذا؟ الرجل عندنا ثقة، رجل ثقة، فنحن نأخذ بروايته، لذا أنا عبرت عن الرواية معتبرة. الآن يا أجل اصبر علينا، اصبر علينا لنشوف أولا من هو الراوي عنه. حتى نقول شو نبي نفضل. اصبر علينا شيخنا. طيب هذا نحن، فاذا نحن يعني عندنا ثقه من رجل موثق. الشيخ الانصاري رحمه الله بعد ان راى بعد بين المذهبين، سعد بن عبد الله الاشعري يقول انه ناصبيا صار، والشيخ في الفهرس يقول شيعي مغالي متهم، يقول وبعد بين المذهبين يكشف انه لا مذهب له راسا، ثم رام اصلاح حال الروايه الشيخ الاعظم، واثبت يعني العمل بالروايه الشيخ الاعظم. كيف؟ يقول الراوي عن احمد ابن هلال العبرتائي علي بن الحسن ابن فضل. من هو الراوي عنه؟ علي بن الحسن ابن فضل. يقول علي بن الحسن ابن فضل امرنا بالاخذ برواياتهم، روايات بني فضال. يقول ورد عن الإمام العسكري عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. يقول الشيخ الأنصاري هكذا. أولا هذه الرواية خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، هذه رواها خادم الحسين ابن روح عبد الله الكوفي عن الحسين ابن روح رضوان الله تعالى عليه أحد السفراء الأربعة، رواها عنه وقال هذا الكلام، ذكرها الحسين بن روح لما الشلمغاني، لا زلنا الذكر، الشلمغاني ابن عزاكر لما كان عنده كتاب التكليف. كتاب التكليف كان مثل رسالة عملية للشيعة، كتاب التكليف. فالشيعة سألوه الحسين بن روح ماذا نفعل بكتاب التكليف؟ طيب وبيوتنا ملأى منه، يعني كلنا عندنا كتاب التكليف لابن عزاقر ونعمل به، ماذا نفعل به الآن؟ أنت تقول أنه هذا الرجل كذا وكذا صفته، ماذا نفعل؟ قال أقول فيه كما قال الإمام العسكري عليه السلام في كتب بني فضل لما سئل أنه ماذا نفعل بكتبهم وبيوتنا ملأى منها كتب بني فضل، قال خذوا ما رووا وذروا، يعني خذوا الرواية الموجودة. هذه الرواية قلنا ماذا ضعفت؟ السند بعبد الله الكوفي خالد الحسين بن روح. طيب واحد من جهة. من جهة أخرى مع قطع النظر عن ضعف السند، ما معنى خذوا ما رووا وذروا ما رأوا؟ يعني ليس كما يفهم منها أن كل رواية وردت عن بني فضال نأخذها ولو كان من بعدهم معروف بالفصق وكذا وإلى آخره، يعني نأخذ المروي ونترك المعتقد. خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، ما رأوا يعني المعتقد، يعني اتركوا معتقداتهم لكن خذوا رواياتهم عنا. ليس المراد خذوا ما رووا يعني كل رواية رواها شخص من بني فضال، ولو كان روى ابن فضال عن شخص مثلا، عن شخص معروف بالكذب والفصق وكذا، يعني نعمل برواياته. لا، المراد أن الخروج عن العقيدة لا يضر إذا كان الرجل ثقة. هذا المراد، يعني الرواية نتعامل مع الرواية، نتعامل معها كما كنا نتعامل قبل أن ينحرفوا، كما أنه قبل الانحراف نناقش فيما بعدهم ونأخذ رواياتهم إذا كانوا ثقات ومن بعدهم ثقات. الآن أيضا بعد الانحراف نأخذ برواياتهم إذا كانوا ماذا؟ ثقات. هذا هو ليس إلا. فالانحراف لا يضر بصحة الرواية إذا كانوا بأنفسهم ثقات ومن رووا عنه أيضا ثقة كان. هكذا المراد منها. وليس المراد أن الرواية إذا وصل إلى أحد من بني فضال نأخذ بها وإن كان من بعدهم معروف بالفسق وكذا وإلى آخره، ليس المراد هكذا. وعليه فإنصافا يعني لا يمكن إصلاح الرواية من هذا الطريق. ثالثا الموجود في الرواية علي ابن الحسن، ما قال ابن فضال في الرواية، من قال ابن فضال؟ حتى أقول أنه إذا وصلت الرواية لأحد بني فضال لا يناقش فيما بعدهم، من قال هو هذا ابن فضال؟ بل لعله يعني قد يطمئن الإنسان أنه ليس بني فضل، لأن علي بن حسن فضل أعلى طبقة من أحمد بن هلال العبرتائي، إذا كان أعلى طبقة كيف يروي عنه؟ هو الأستاذ يروي عن شخص يدرس عنده، أو أن يعني الذي يدرس عندي يأخذ عند الشيخ، الأستاذ التلميذ يأخذ عند الشيخ عادة يروي، ليس العكس. وبناء عليه في هذه الحالة لا يمكن لك أن تقول أنه يعني حتى لو سلمنا أن خذوا ما رأوا كذا وكذا قصتها، لكن لم نحرز أن علي بن حسن الراوي عن أحمد بن هلال هو ابن فضال، لم نحرز. فإذا انصافان يعني ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يكتب له التوفيق. نعم نحن نعمل بالرواية من باب أن رجل موفق. طيب هذا أول. فإذا من حيث السند نحن ما عندنا مشكلة، أما من حيث الدلالة، تعال إلى الدلالة شيخنا، انتبه هنا بحث لطيف وجيد، وعندنا قصة عن الشيخ رحمه الله لأجل يعني بعض النكتة هنا. هنا الرواية ماذا تقول؟ قال لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل، بالماء المستعمل خلاص. ثم قال فقال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، انتبه يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. يعني الذي يغتسل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه. إن قلت فقال من الجنابة، ليش قلتم أنتم الحرف الأكبر؟ لعل الجنابة لا خصوصية فقط، لأن كثير بتحرك أكبر غير جنابة. قالوا نستفيد وأشباهه، قل وأشباهه عطف على من؟ عطف على الضمير في منه، عطف على الضمير المجرور في منه، يعني من الجنابي أن يتوضأ من الجنابي وأشباه الجنابي. ما هو أشباه الجنابي؟ يعني الحيض، الاستحاضة، هذا أشباه الجنابي. وأشباهه لأنه منه يعود إلى الضمير إلى الجنابي، وأشباه يعني وأشباه الجنابي. هنا أنا لما وصلت لهذا المطلب تذكرت يعني بيت من الشعر لابن مالك وقصة في هذا المطلب للشيخ رحمه الله. أولا في النحو، مشهور النحات أنه إذا أردت أن تعطف على الضمير المجرور لازم أن تعيد حرف الجر. يقول ابن مالك وعود خافض لدى خفض، وعود خافض لدى خفض على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والشعر في النثر والنظم الصحيح مثبتا. وعود خافض لدى خفض على كان لازم إلى أن يقول وليس عندي لازما، هو عنده ليس لازما، لكن المشهور يقول إذا عطفت على الضمير المجرور لازم تعيد حرف الجر. هنا ما أعاد حرف الجر، هنا ما أعاد حرف الجر، قال وأشباهه، ما قال ومن أشباهه، فهذا يعني يضر بالعطف على المجرور. لكن قلنا يجوز، يقول مالك وليس عندي لازما، فإذا يجوز في النحو هكذا. وأنا تذكرت قصة، يوم من الأيام كنت عند الشيخ رحمه الله يعني في مجلس الاستفتاء، بعض الطلاب يعني الفقراء يعني يأتوا يعني يريدون شيء من الشيخ رحمه الله. الشيخ عادته يسأل، يقول ماذا تدرس أنت مثلا؟ أفر مثلا في الرسائل، في اللمعة، في النحو، يسأل منه سؤال ثم على مقتضى الجواب يعطيه. أنا كنت أستمع أكثر من مرة، صارت أمامي هذه الحالة. فجاء شخص قال ماذا تدرس مثلا؟ قال عن اللمعتين، وبعضهم شخص آخر قال الرسائل، شاهد الحال. فسأل بعض قال ماذا نعم تفهم من هذا البيت الشعر؟ وقرأ له وعود خافض لدى خفض على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. هذا الطالب بقي متحيرا، بقي متحيرا، تفاجأ، سؤال بالنحو وهكذا يحتاج إلى شرح. قلت له الشيخ أنا يعني بالنتيجة ما أدري إذا أعطاه شيء هنا، لكن قصة أخرى أعطاه، أعطى شخص. قلت له شيخنا كل شخص يأتي يريد مساعدة تسأله هكذا يعني؟ قال الشيخ أنا لما كنت أدرس النحو والصرف كنت أدرس بشكل جيد وما كنت أفعل هكذا، أنا أذهب إلى هنا وهناك. قلت له الشيخ ليش كل الظروف والأوقات والأحوال لا تختلف بالنتيجة؟ فالشاهد قال له إما أدرس جيد أو ما تدرس، لا تضيع وقتك يا شيخ. شخص آخر أيضا كنت أنا موجود، كنت دائما مع الشيخ رحمه الله مجلس استفتاء، فقال ماذا تقال اللمعتين؟ قال اللمعة على أي وزن؟ اللمعة على أي وزن؟ تفاجأ هذا الشخص، سكت. قال له الشيخ على وزن لقمة. قلنا يا شيخ هذه الأمور. فكان الشيخ يعني إذا شخص أجاب بشكل جيد يستأنس، كان يحب أنه يرى الشخص الطلاب مثلا يشتغلون لا أن يضيعون أوقاتهم مثلا يعني من هنا وهناك. شاهد الحال رحمه الله. فشاهد هنا أنا تذكرت لما وصلت لهذا المطلب، مع أني ما رأيت الأصولي يعني الفقهاء علقوا على شيء من هذا القبيل، لكن أنا تذكرت هذه البيت الشعر هذه القصة هنا. على كل حال فيجوز، وإن لم يكن على كل حال يعني، وإن كان خلاف المشهور العطف على الضمير المجرور بلا إعارة حرف الجر، وإن كان خلاف المشهور لكنه جائز في النحو، فإذا ليس مشكلة هنا. مهما يكن فقد استشكل في دلالة المعتبرة. قال بعد أن خلصنا من السند من هذا المشكل استشكلوا في دلالة المعتبرة، قالوا أصلا هذه الرواية أصلا لا تدل على المطلب، حتى لو حملنا وأشبه يعني على أشباه الجنابي وأن الرواية معتبرة، ومع هذا دلالتها ليست تامة. هم لا ربط لنا بالمتأخر الآن، كلام من حيث الجواز وعدم الجواز. هنا ما هو الإشكال في الدلالة؟ انتبه، ما هو الإشكال؟ شوف الإشكال وين في الدلالة. قالوا الإشكال، انتبه شيخنا، قالوا انظر إلى الرواية فتجد الإشكال. الرواية ماذا تقول؟ والرجل يقتسم من الجنابة. وما من يقتسم من الجنابة؟ يعني عادة الإنسان الجنب عادة يكون عين النجاسة موجود يعني، وإنسان لما يجنب يتنجس منه شيئا ما يتنجس. عادة الإنسان لما يطهر محل النجاسة يطهر لما يريد أن يغتسل يعني في الصابر، لما يجنب ويقوم للاغتسال لا أنه مثلا يطهر محل النجاسة في مكان ثم يغتسل في مكان. هذا عادة، لا أقول دائما. وبناء عليه فهو لما اغتسل من الجناب كانت عين النجاسة موجودة يعني الموضع. إذن هذا الماء القليل الذي اغتسل به من الجناب هذا الماء نجس، يعني غسالة، عبر عن غسالة مثلا سوف يأتي المشهور، ذهب إلى ذلك المشهور أنه يعني الغسالة الأولى بعضهم يقول الثاني كذا نجسة، وإن طهر محلها لكنها نجسة غسالة بالنتيجة. هذا واغتسل من الجناب ومر على المحل الموضوع النجس وهكذا. طيب فالإمام يقول لا يتوضأ منه من باب أنه نجس، هذا الباب. نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأكبر إذا كان باقيا على طهارته، لأن الكلام في كونه مطهر يعني رافع الحدث أم لا بعد أن كان طاهرا. لكن الرواية هنا رواية لا يفهم منها أنه طاهر هذا الماء، عشان لا يفهم منه ذلك. فلعل احتمال قريب، فلعل يعني النهي عن الوضوء منه لنجاسته لهذا الباب. إذن لا تدل على أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر الطاهر أنه غير رافع، لا لا تدري هذا المطلق، يحتمل احتمال يعني عقلاء على كل حال ان يكون هذا الماء ماذا؟ ان يكون الماء نجس. بدليل انا اعطيكم قرينه، انا اعطيكم قرينه، انا اعطيكم قرينه، انا اعطيكم قرينه، قريني لاحظ، لاحظ الروايات الوارده في كيفيه غسل الجنب. اعطيك بعض الروايات، مثلا انظر الى صحيح محمد ابن مسلم عن احدهما عليهم السلام، الوسائل باب 26 من ابواب الجنابه حديث واحد، قال سالت عن غسل الجنابه فقال تبدا بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، فاذا الفرج يغسل اثناء الغسل لانه اول شيء يغسل ثم في مكان اخر لما يغتسل يكون الفرج طاهر. لا، ثم تغسل فرجك ثم تصب على راسك ثلاثا الى اخره. اذا غسل الفرج يكون عاده مع غسل الجنابه، هذه روايه. روايه اخرى حسنه زراره ايضا نفس الباب، باب 26 من ابواب الجنابه حديث اثنين، قال قلت كيف يغتسل الجنب؟ فقال ان لم يكن اصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف وعلى منكبه الأيمن كذا وعلى، هذه استدلينا فيها سابقا باب الجنابة، قلنا الترتيب بين الأيمن والأيسر غير واجب لأن العطف بالواو كان، والواو لا تدل على الترتيب، واعطف بواو لاحقا أو سابقا كان ابن مالك يقول لا تفيد، لا تدل على الترتيب الواو، بناء عليه هنا ايضا يستفاد منها ان تطهير الفرج حين الاغتسال. اذا كان هكذا انظر الى الروايه السابقه، غالبا لا اقول جزئيه، لكن هنا سكت، لا لا ده بحث التطهير، هنا الروايه ساكته، بما انه ساكته فلما قال لا يجوز ان يتوضا منه يحتمل انه لما غسل، غسل اغتسل ايضا مر على الموضع المتنجس وهو يطهر من حيث الحدث، لكن الغسالة ماذا؟ تبقى نجس، ما فصل في الرواية انه بدأ بفرجه قبل شيء اول شيء حتى يقال الماء الباقي ماذا مثلا يعني هو مستعمل فقط في رفع الاكبر، ما فصل الامام. وعادة لما يغسل يغسل فرجه حين الغسل ايضا، وبناء عليه فيحتمل، أنا ما أقول بدرس القاطع، يعني يحتمل أن يكون النهي عن الوضوء منه لأجل نجاسة الماء، هذا احتمال وارد، لابد من دفعه، ما عندنا شيء يدفعه، هذا احتمال، بعضهم احتمل احتمال آخر وهو بعضهم يقول هنا في هذه الحالة، يقول النهي، النهي في عفوا الغسل، يقول الذي يغسل الثوب والبدن كذا، يقول الغسل إزالة الوسخ من غسل الثوب، فإذا كان إزالة الوسخ من غسل لا للنجاسة، فالنهي حينئذ النهي إرشادي، نهي عن وضوء. هذا شيء آخر بالنسبة لغسل الثوب، إذا كان ليس لأجل النجاسة فحينئذ لا يمكن أن تحمل، لا يمكن أن تحمل النهي عن الوضوء لأجل النجاسة، لأنه لم يكن الغسل لأجل نجاسة الثوب أو نجاسة البدن وما أشبه ذلك. لكن هنا عادة الإنسان لم يغسل الثوب في ذاك الوقت، لا أقول اليوم، اليوم اختلفت الحال، ليش؟ اليوم الناس كل يوم يغسلون، في السابق لا يغسلون لما كان يغسل نجاسة على الثوب وكذا، مو كل يوم يأخذون الثوب، ما كان عندهم ماء أصلا، ما كان عندهم ماء، فليس لإزالة الوسخ فقط حتى يقال النهي نهي يعني عن الوضوء ليس مبطلا، ليس مبطلا حتى يكون الوضوء جائز، واحتمال بعض ذكره بعضهم لكنه بعيد انصافا نقول له. نعم احيانا يكون تفصيل بالروايه، ما عندنا كل، انت هذا كل من اين اتيت بها؟ واحتمال اذا لم يذكر لو بعض الروايات فصلت، لا لا ما أقول دائما أنا، يعني هذه الرواية اللي نستدل بها لم تفصل فلا يمكن الاستدلال بها، صحيح. أما مثلا حسن زرارة فصلت، بدأ بفرجه، مثلا رواية مسلم فصلت، فلا يمكن لك أن تقول هذه لا يمكن الاستدلال بها، أو أنه لا يمكن الماء القليل نجس، لا يمكن أن نقول هكذا. لكن في موردنا بما أن لم تفصل، وعادة الإنسان لم يغسل فرجه يغسل حال الاغتسال، فقلنا احتملنا أن يكون الماء حينئذ بعد الغسل نجس. أما كل ما نستطيع أن نقول، نأتي بكل ونجرها معنا شيخنا. إيه لا، إذا كان هكذا نعم، يعني كلما كان هكذا نقبل به. إذا كان لا، ما نحن نقول فصلنا مرة مرة، الرواية تفصل أنه لا غسل فرجه وانتهى، فالماء المستعمل القليل هذا من الغسل يكون طاهر حينئذ، ومرة لم تفصل، فما عندنا قاعدة عامة. طيب إذا هذه الرواية إنصافا التي ذكرت في المقام لا يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ماذا؟ أنه لا يرفع مرة ثانية، لا يمكن. بعضهم احتمل في احتمال آخر قبل أن ننتقل إلى الدليل الآخر، قال لعل النهي عن الوضوء هنا ردا على العامة. العامة زعموا نجاسة الوضوء، أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر نجس فقط ولو لم يلاقي نجاسة، مجرد استعماله. فلعل الإمام لما نهى عن ذلك لأجل هذه إشارة لها، ولكنه أيضا بعيد. فالإنصاف وما قلناه أنه لعل النهي هنا لأجل نجاسة الماء، فالرواية حينئذ لا يمكن أن تقول أنه لما اغتسل من الجنابة ثم الإمام نهى عن الوضوء، يعني الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يمكن استعماله مرة ثانية وثالثة، لا يمكن الاستدلال بها. الدليل الآخر صحيحة ابن مسلم تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.